بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 20 من دروسنا في شرح تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بقول الله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. واليوم نتابع في قول الله تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وذكرنا أن السمع يدخل في الختم كالقلب، يعني الختم يكون على القلوب وعلى الأسماع. السبب في ذلك أن القلوب والأسماع تتلقى متعلقاتها من جميع الجهات، بينما الأبصار يكون عليها الغشاوة، لأن البصر يدرك من جهة واحدة وهي جهة الوجه من قدام الإنسان. هذا شيء. ثم العلماء أيها الإخوة ذكروا مسألة لطيفة: أيهما أفضل، السمع أو البصر؟ أيهما أشرف في الأعضاء، السمع أو البصر؟ طبعا هناك من قال إن السمع أفضل من البصر، والدليل على ذلك أن الله يقدم السمع على البصر، ويجعل السمع قريبا من القلوب في أكثر الآيات: هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع والأبصار. وهنا أيضا: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. إذا نلاحظ تقديم الله عز وجل للسمع على البصر في أكثر المواضع أولا، ثانيا أن السمع يكون أقرب إلى القلب، والقلب هو الأشرف في أعضاء الإنسان. وهناك من قال: لا، البصر أفضل، لأن المعلومات التي تتلقى بالبصر أكثر من المعلومات التي تتلقى بالسمع. وهناك لطيفة جميلة أيها الإخوة في تفضيل السمع على البصر، أن البصر غالبا يتعلق بالمحسوسات المرئية، غالبا يتعلق بالمحسوسات المرئية، بينما السمع غالبا يتعلق بالمعقولات المعنوية. وما يتعلق بالمعقولات غالبا أفضل مما يتعلق بالمحسوسات غالبا. وهذه لطيفة جميلة ذكرها علماء التفسير. وهنا لا بد أن ننبه على شيء، أن الختم على السمع أو الغشاوة على الأبصار ليس بتعطيل هذه الحاسة المادية من الجوارح البدنية. يعني لا يعني هذا أن الإنسان لا يسمع أو أن الإنسان لا يبصر، لا. إذن الختم ليس المراد منه إيقاف هذه الحاسة أو هذه الجارحة، ولكن المراد بذلك أن الله عز وجل يحول بينهم وبين الانتفاع بما يسمعون أو الانتفاع بما يبصرون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. والعياذ بالله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لذلك السمع موجود والبصر موجود، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يعني انظروا أيها الإخوة، تولوا عنه وأنتم تسمعون، أثبت لهم السمع بالجارحة لكن لم ينتفعوا بها. قال الله عز وجل: ولو نعم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. طب كيف؟ قال ليس المراد هنا السماع بالأذن، وإلا هذا شيء حاصل للمؤمن والكافر. يعني قريش سمعت القرآن الكريم، قريش رأت المعجزات، قريش رأت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بعضهم ما آمن وما اهتدى ولم ينتفع بكل ما رآه من سمع من معجزة وسمع من آيات وما شابه ذلك. لذلك إخواننا لما رب يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليس المراد بذلك أنهم بلى نرى، يعني هم يرون الإبل ويعيشون معها، لكن ليس المراد النظر البصري فقط، وإنما المراد الانتفاع بهذه النظرة بما يكون فيها من وصول إلى الله تبارك وتعالى. لذلك أهل النار في النار ماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طب هم كانوا يسمعون، لكن ليس المراد بهذا بالسمع هنا سمع الأذن البدنية، وإنما المراد الانتفاع بما يسمعون، الانتفاع بما يبصرون، الانتفاع بما يعقلون في عقولهم. لذلك الكلام لو دخل الأذن ووصل إلى شغاف القلب ولم يدخل إلى القلب لكان الانتفاع منه قليلا وربما كان معدوما. يعني قريش الآن سمعت القرآن وتذوقت عظمة القرآن وبلاغته وفصاحته، وعلموا أن هذا القرآن لا يأتي به بشر وأنه لا شك من عندي يعني خالق البشر، لكن ما استكانوا، ما أذعنوا، ما خضعوا. لماذا؟ لأنهم لم ينتفعوا بهذا العقل وبهذا السمع أو بهذا البصر. وكثير من المشركين عرفوا الحقائق بعقولهم بعد أن سمعوها وأبصروها، لكن ما استكانوا لها، ما أذعنوا لها، فكان سماعهم كأنه غير موجود، وصار إبصارهم كأنه غير موجود. لذلك لا فائدة بسمع في الأذن لا يكون بعده استماع بالقلب وانتفاع بالقلب ويعني خضوع لما سمعناه بالأذن أو البصر. نعم.
قال الشيخ أبو منصور رحمه الله: الكافر لما لم يسمع قول الحق ولم ينظر في نفسه وغيره من المخلوقين ليرى آثار الحدث.
سبحان الله، يعني آثار الحدوث. الكافر أيها الإخوة يعني دعاه ربنا عز وجل وزوده بأسباب التكليف، أعطاه عقلا، أعطاه زمنا، أرسل إليه رسولا، بين له المعجزات، لكنه لم ينتفع بذلك كبرا وعنادا وجحودا وإصرارا على الكفر وتمسكا بالمصالح الدنيوية، كما جرى مع هرقل مثلا. هرقل علم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق وقال لئن كان كما تقول ليملكن موطئ قدمي هاتين، ومع ذلك أبى أن يذعن لما خاف على ملكه. تعلقه بالملك كان حجابا بينه وبين الهداية.
ليرى آثار الحدث فيعلم أن لا بد له من صانع،
ليعلم أن هذا الكون لا بد له من صانع يصنعه.
جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة،
أو جعل الكافر يعني
جعل كأن على بصره وسمعه غشاوة.
إذن هو الآن يعني الكافر لم ينتفع بهذا العلم، فصار سمعه كأنه لا سمع وبصره كأنه ليس ببصر. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بهذا. وطبعا هنا الإمام الماتريدي يحمل الختم والغشاوة على خلاف المعنى الذي قررناه سابقا، وقلنا هناك أقوال في المسألة، وذكرنا أن الختم هو ختم حقيقي على القلوب والأسماع، وأن الغشاوة حقيقة في الأبصار، والمراد من ذلك عدم الانتفاع بهذه الأشياء، فالقلوب لا يخرج منها كفر ولا تدخل إليها هداية.
وإن لم يكن ذلك حقيقة، وهذا دليل على أن الأسماع عنده داخلة في حكم التغشية، والآية حجة لنا على المعتزلة في الأصلح، فإنه تعالى أخبر أنه ختم على قلوبهم.
يعني المعتزلة لهم عقيدة فاسدة، يقررون أن الله يجب عليه أن يخلق ما هو الأصلح للعباد، ومنه قول الجوهرة وقولهم إن الصلاح واجب عليه زور ما عليه واجب، لا يجب على الله أن يخلق ما هو الأصلح. والدليل على ذلك هذه الآية، هل من مصلحة الكافر أن يختم الله على قلبه وسمعه وأن يجعل على بصره غشاوة؟ الجواب لا، ومع ذلك ربنا فعل هذا. إذن ليس واجبا على الله عز وجل أن يخلق ما هو الأصلح للعباد، ولكن الله تبارك وتعالى تفضل علينا وضمن لنا وحقق لنا مصالحنا الحقيقية في شرعه، ولم يحقق لنا ولم يلتزم ذلك في فعله. الله عز وجل راعى مصالح العباد في أحكامه ولم يلتزم مراعاة ذلك في أفعاله، لأن الله له حكم يحمد عليها بغض النظر أن تكون محققة للمصالح أو لا.
ولا شك أن ترك الختم أصلح لهم ولهم عذاب عظيم.
يعني الآن بعدما بين الله تبارك وتعالى جزاء الكفار الجزاء الدنيوي أنهم لما كفروا وعاندوا ختم الله على قلوبهم، وهذا جزاء دنيوي، ثم قال ولهم عذاب عظيم، بين الجزاء أيضا الأخروي الذي يصلونه يوم القيامة، وذلك بوعيد الله تبارك وتعالى.
العذاب مثل النكال،
وزنا ومعنا، عذاب ونكال
بناء ومعنا، لأنك تقول أعذب عن الشيء إذا أمسك عنه كما تقول نكل عنه، والفرق بين العظيم والكبير.
إذن معناه أخوانا العذاب أصله من المنع، الأصل من المنع، لذلك أعذب أي أزال العذوبة عنه، بمعنى أزال عنه هذه اللذة، أزال عنه هذه الشهوات، أزال عنه الطمأنينة والسكينة، فسمي هذا الشيء الذي يعني يتألم به الإنسان عذابا لهذا المعنى. ولا شك أن العذاب الذي يصل للكافر هو عذاب بجسمه وروحه، لأنه كفر بظاهره من حيث الجوارح وبباطنه من حيث القلب، لذلك يعذب الإنسان تعذيبا حسيا وتعذيبا معنويا. وما ذكره ربنا تبارك وتعالى في النار من أنواع العذاب هي حقائق إيمانية يصل إليها الكافر بكفره في هذه الدنيا. ونحن عندما يعني نتكلم عن ذلك نقول ينبغي علينا أن نزن الأمور كما هي في ميزان الله تعالى. قال الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، كلمة بسيطة، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. لذلك إخوان الأكارم ينبغي علينا أن ننظر إلى الأشياء بميزان الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل جعل الكفر من أعظم أسباب الشقاء في الدنيا وفي الآخرة، لذلك قلت الله تعالى هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. يعني كل شيء أعمال ثانية صارت بسيطة أمام الكفر، يعني إنسان ظلم زنى شرب كذا، هي كل أشياء جرائم، لكن الجرم الأعظم ما هو؟ الكفر بالله تبارك وتعالى. لذلك يقول اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. والله عز وجل كما أنه جعل الإيمان علامة على دخول الجنة جعل الكفر علامة على دخول النار، وكما أن الله عز وجل جعل من تمام فضله على المؤمنين في الجنة أن كتب لهم الخلود بفضله، كذلك جعل الله عز وجل من أعظم يعني مظاهر غضبه على الكفار أن جعل الله لهم الخلود في النار خالدين فيها أبدا، كما نص الله على ذلك في مواضع في كتابه. لذلك يقول ولهم عذاب عظيم، ولهم عذاب عظيم. وعندما يستعظم الله شيئا لك أن تتصور مقدار عظمة هذا الشيء. إذا كان ربنا عم يقول عنه عظيم، يعني عندما أستعظم أنا شيئا لأنني صغير قد أستعظم شيئا قليلا أقول عنه عظيم، لكن ربي عز وجل عندما يقول عن شيء إنه عظيم، إذن معنى ذلك ينبغي علينا أن نتذوق عظمة هذا الشيء بناء على هذه الآية. لذلك قالوا ولهم عذاب، هذا التنوين للتهويل والتعظيم، فالتنكير هنا مع التنوين هذا من مظاهر العظمة لهذا العذاب.
والفرق بين العظيم والكبير،
يعني يقال شيء عظيم شيء كبير، شو الفرق بيناتهم؟
أن العظيم يقابل الحقير والكبير يقابل الصغير.
وليس كل صغير حقيرا وليس كل كبير عظيما، لذلك العظيم فوق الكبير، كما أن الحقير أدنى من الصغير.
فكأن العظيم فوق الكبير كما أن الحقير دون الصغير، ويستعملان في الجثث والأحداث جميعا.
يستعملان في الجثث يعني في الأشياء المادية الجسمية، نقول هذا جسم عظيم وجسم كبير، وهذا حدث عظيم وحدث كبير. الحدث مو شيء جسمي مادي، الحدث ليس شيء جسمي مادي وإنه هو أمر اعتباري، لكن يعني ما في عندنا شيء مادي هو الحدث، وإنما عندنا هذا الجسم، هذا الجسم كبير أو صغير، هذا الجدار، هذا البناء، أشياء مادية. أما نقول حبي لك عظيم، هذا شيء معنوي وليس شيء كذا. فكذلك هنا العذاب هو شيء معنوي ذكره الله تبارك وتعالى. إذن هنا عندنا أمران، عندنا الصورة في العذاب النار والوقود والحيتان والحياية وكذا، من صور العذاب في النار، وهناك الحدث الذي يحصل في إحساس الكافر في النار، هذا حدث وينسب إلى العظمة، يقول أن هذا عذاب عظيم. إذن قد يوصف بالعظمة الأجسام والأحداث.
تقول رجل عظيم وكبير تريد جثته أو خطره،
يعني عندما نقول هذا رجل عظيم قد نريد عظيما في جثته، وقد نريد أنه عظيم في مكانته، أنه عظيم في منزلته. إذن يطلق على المعاني ويطلق على الماديات.
ومعنى التنكير أن على أبصارهم نوعا من التغطية غير ما يتعارفه الناس، وهو غطاء التعامي عن آيات الله. ولهم من بين الآلام العظام نوع عظيم من العذاب لا يعلم كنهه إلا الله. قال ومن الناس من يقول.
نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.